الله الذي ما طابت الدنيا إلا بذكره، والصلاة والسلام على أشرف رسله وأكرم خلقه، ورضي الله عن الصحابة الذين ساروا على دربه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي عاش حياته كلها صلى الله عليه وسلم لله، فأعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله وحارب لله وسالم لله وسكت لله وتكلم لله وغضب لله ورضي لله، وكان ديدنه بأبي هو وأمي. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه واقتفى أثره واتبعه بإيمان وإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، طبتم وطابت أوقاتكم بطاعة الله جل وعلا، وأسأله تبارك وتعالى أن كما جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة تحت ظل عرشه وفي مستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. على مدار حلقتين تكلمنا عن ذي القرنين من هو، وتكلمنا عن أراء العلماء فيه، ثم تكلمنا أيضا عن يأجوج ومأجوج وعن خروجهم في أدوارهم المتتالية، والخروج الأكبر الذي سيكون قبيل قيام الساعة كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حيمكن عايز أبدأ أقول نحن في زمان يعني اختلطت فيه الأوراق وكثر فيه السحرة وغاب عن الناس عصا موسى، ولذلك لما بتختلط الأوراق لن يعيد الأمور إلى نصابها إلا المسلم الواعي. يعني عايزين مسلم بيتعامل مع كتاب الله تبارك وتعالى بوعي، مش عايزين مسلم مغيب، مش عايزين مسلم بيسميه الناس يقول لك ده درويش، الدرويش ده مش تبعنا، احنا عايزين مسلم مصحصح على طول. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم حتى وانت بتصلي مش عايزك تغمض عينك وتعيش حالة من حالات الدرويش، فتح وشوف ايه اللي حواليك. يعني المسلم الواعي ده هو الذي يملك ما يسمى بركائز التغيير. الحقيقة الواحد انا بدين بالفضل لكتير من اساتذتنا، الدكتور صلاح عبد الفتاح الخالدي والدكتور حمدي شعيب، في كلامهم الرائع في سورة الكهف، وانا استفدت منه كتير في التحضير الحقيقة. ركائز التغيير دي اللي بيملكها المسلم عبارة عن ايه؟ عبارة عن شعاع رباني وهو التقوى. التقوى دي طول ما هي معاك تلاقي غبش الرؤية اللي بنشوفه في هذا الزمان التقوى تزيله، تلاقي نفسك عينك شايف الأمور بوضوح إذا كنت تقيا. من كان لله تقيا أو من كان لله وليا كان تقيا، ومن كان تقيا كان وليا. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. يبقى ركيزة التقوى دي لما المسلم بيحرص على أن يتقي الله سبحانه وتعالى في كل أمور حياته، غبش الرؤية زمن عدم وضوح الرؤية اللي احنا عايشينه. يعني احنا دايما بنقول في الأزمات بنعيش في زمن عدم وضوح الرؤية، ما انت شايف كويس مين الصالح ومين الطالح، مين اللي تصدقه ومين اللي ما تصدقوش. وده اللي احنا قلنا عليه قبل كده كذا مرة، وكان شيخنا محمد حسان ومشيخنا بيتكلموا فيه، اللي هو هذا زمان الرويبضة التافه الذي يتكلم في أمر العامة، فحضرتك بتتوه معاه. التقوى هي التي تنقذك. يبقى نمرة واحد، ادي اول ركيزة من ركيزة التغيير. الشيء الثاني، المسلم الواعي عنده رؤية منهجية شاملة يفسر بها الأحداث، اللي الناس المتأخرة سموها فقه الواقع. يعني ايه فقه الواقع؟ يعني ما هوش عايش في المدينة الفاضلة، ده بني آدم عايش مع ناس في أرض الواقع، فيهم الصالح والطالح، فيهم المرتشي اللي كرشه قد جبل أحد، وفيهم التقي الذي لا يقبل دانق حرام، فيهم ده وفيهم ده. فلما يتعامل مع الناس بالواقع ده هيعرف يفهم كيف يعالج الناس وكيف يؤثر في الناس وكيف يغير الناس بإيه؟ بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قضية ذي القرنين اللي احنا اتفقنا المرة اللي فاتت قلنا هنبدأها من سورة الكهف، ويسألونك عن ذي القرنين، هي قضية تحديات مرحلة التمكين. يعني ايه؟ يعني لما ربنا يمكن للمسلم يمسك زمام الدنيا يعمل ايه؟ ودي قضية في منتهى الخطورة. دوره الاستخلافي اللي احنا بنقول عليه في الأرض، دوره الإعماري في الأرض. أول ما يكون للمسلم زمام القيادة، مش عايز أقول لازم كل ما حد يتكلم بالنسبة للقيادة إن أنا أقصد الحكم مباشرة، لا، القيادة في أي مستوى، القيادة في شغل، القيادة في شركة، القيادة في قناة فضائية، القيادة في مؤسسة، القيادة في مسجد وهو إمام، حينما يمكن الله سبحانه وتعالى لهذا المسلم بهذا المعنى، لابد أن احنا نقرأ بوعي في قصة ذي القرنين عشان نشوف لما ملك مسلم عادل زمام الأمر في الدنيا كيف صار منهج الجيل الرباني اللي الناس بتتشوق إلى أن يأتي هذا الجيل. جيل ده موجود الحقيقة، لكن ممكن مع الظلم والفساد ومع قلة وعي الناس يكون مختفي شوية. إنما حيجي جيل رباني حيحدث تغيير في هذه الأرض وحيمكن الله سبحانه وتعالى له. الجيل الرباني ده احتياجنا ليه بيخلينا عايزين نجاوب على تساؤلات كثيرة. كيف يبدو المستقبل للمسلم؟ المسلم شايف المستقبل إزاي؟ لأنه الحقيقة اليأس الذي يسيطر على قلوب الناس والإحباط اللي هو شاعر فيه إنه مفيش فايدة، كل شيء حواليك بيؤذن إنه مفيش فايدة. لكن المسلم الواعي القارئ الفاهم لكتاب الله تبارك وتعالى بيحس إن كل ما الدنيا خلاص كده بتصل لمرحلة السواد التام، ها، تأتي ركائز التغيير تقول له ما قام دين الله جل وعلا إلا في مثل هذه الظروف. في الوقت اللي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على وجه الأرض من يقول لا إله إلا الله، وكان صعب صعب. كل زمن بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا تطلع ونقطة الانكسار تيجي، وزمن عدم وضوح الرؤية والانكسار يصل لمرحلة انك انت ما تصدقش، تقول معقولة هتقوم للمسلمين قائمة تاني؟ ايوه هتقوم. ارجع للتاريخ واقرأ كويس التاريخ، ارجع للتتار، ارجع للصليبيين، ارجع لأي وقت تتخيله، هتلاقي في منتهى الضعف الذي كان فيه المسلمون تأتي ركيزة التحول ويبدو المستقبل في منتهى الوضوح بفضل الله جل وعلا. مين اللي هيحدد المستقبل؟ ايه سمات المستقبل؟ ما هي او من الأحق بالدور الاستخلافي في الأرض؟ وده اللي احنا هنشوفه من قصة ذي القرنين. طبعا لن نستطيع أن نتكلم عن ذي القرنين بوضوح إلا إذا استدعينا الحقائق من كتاب ربنا. ما فيش كتاب اتكلم عن ذي القرنين زي القرآن، كل اللي اتكلم اجتهادات، قال زي ما هو عايز، إنما القرآن كان واضحا في منهج ذي القرنين. ووصلني لحاجة مهمة يا جماعة، هي دي قضيتي النهاردة اللي عايز اتكلم معاكم فيها في قصة ذي القرنين. كما اتفقنا احنا الكلام اللي فات ده كله ده كان كلام شد وجذب وآراء كلها ظنية، إنما القرآن يعني قطعي الثبوت بالنسبة لي، ما عنديش مشكلة فيه، والأمور فيه كثير من الأمور بالنسبة لي تبقى قطعية الدلالة في أمور لازم أقف قدامها بهذا المعنى. إن القرآن بيعلمني إنه بيربطني بالفكرة مش بالأشخاص. يعني إحنا اتكلمنا ذو القرنين هو مثلا الإسكندر المقدوني، لا كورش الفارسي، لا لا لا، مين ما يهمنيش. أنا عايز المسلم يرتبط بالفكرة مش بالفكرة مش بالشخص، بالمنهج، ما يتمحورش حوالين الأشخاص. وده اللي عمله أنس بن النضر رضي الله عنه وأرضاه في غزوة أحد، رجل محترم. عارفين يعني إيه محترم؟ بأسلوبنا احنا كده، إن واحد ماشي بأرض المعركة بعدما أشيع مقتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فوجئ لقى ناس رمت السلاح وقعدت على الأرض. تفضل حضرتك قاعد ليه وانت قاعد ليه وانت قاعد ليه؟ قالوا لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي ما مش مثلا راح رمي السلاح ولا لو لطم على وشه وقعد شق هدومه، مات الرسول عليه الصلاة والسلام وراح معيط ونهار، لا اطلاقا. قال لهم طيب ايه المشكلة يعني؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى دي القضية، نحن مشكلتنا في هذا الزمان لما بتتمحور حوالين اشخاص والدنيا الرؤية ما بتبقاش واضحة، الشخص ده كويس ولا وحش ولا ولا ولا، انت بتوه. أنا مهمنيش الشخص، يهمني الفكرة. أبو بكر أعلن هذا المبدأ لما مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الناس انهارت، أظلمت مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بوفاته، لكن خرج الصديق ضرب قنبلة في الجو، قنبلة فعلا، يعني ما ينفعش تقال عليه غير كده، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات صلى الله عليه وسلم. خلاص اللي بيعبد محمد مات، وهو مش عارف انهم بيعودوا محمد، هو يثق في عقيدتهم انهم موحدون وعلى اعلى درجات التوحيد، وعقيدة الصحابة ما فيش بعد كده. لكن بيهز القلوب، القلوب اللي ممكن للحظة شيخها يعتقل، يسجن، يموت، يطرد، فتنهار وتضيع، وتضيع مهمتها وما يبقى لهاش دور في الحياة. كان قاعد طول عمره الأمور ده بيسمع 30 سنة الشيخ، وقعد في الجامعة عمل كده ويعيط ويصوت ويباكبك ويروح يتأثر، ساعة لما الشيخ راح هو كمان راح. لا، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. عشان كده لما تروح للجماعة بتوع علم النفس، احنا محتاجين نقعد مع الناس دي مش عشان احنا مجانين، لا، عشان نعرف انه ربنا قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. طلع من جواك، افهم انت ايه شخصيتك بالضبط. يقولك الطفل في حياته بيمر بثلاث مراحل، مرحلة يتمحور حول الأشياء، لعبة بتاع حاجة من دي هو بيبقى تركيزه كله معاها، لذلك لما تجيب له لعبة وانت واقف تلاقيه انتبه ليها على طول. ومرحلة بيتمحور حول الأشخاص، تميز بقى وتيجي تقول له تعالى يجي. ثم مرحلة لما بيكبر بيتمحور حول الأفكار، وهو ده اللي احنا عايزين نتكلم فيه في قضية ذي القرنين. الفكرة ايه في القصة؟ وليه ربنا سبحانه وتعالى رغم ان ذو القرنين لا نعرف ان كان نبيا أو رجلا صالحا، ما عندناش أدلة على كده، وعلى الرغم من ذلك أطنب سبحانه وتعالى في ذكر قصته في القرآن؟ خد وقت من أول ويسألونك عن ذي القرنين حتى لما قال فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا، مع أن في أنبياء ذكروا في القرآن، ها، اليسع وذا الكفل اسم بسرعة كده مع الاحتفاظ بفارق المقامات أن الأنبياء أفضل. لكن عايز أقول إنه في قضايا في منتهى الخطورة يلفت القرآن أنظارنا إليها بأنه هو بيتكلم فيها بتفصيل، زي قضية نبي الله موسى مع بني إسرائيل. ياك يكون حد متخيل إن ربنا لما بيتكلم عن قصة موسى مع بني إسرائيل التي استحوذت على ما يقرب من 30% من كتاب ربنا تبارك وتعالى إنه كان جاي الموضوع كده؟ لا، ده عشان المسلم الذكي يقعد يقول صفات اليهود الذين سنحاربهم حتما قبيل قيام الساعة. ايه هي؟ 1، 2، 3، 4، 5، 6 من قصة نبي الله موسى، ومن خلال واقعهم في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عشان كده القرآن بدأ واضح، لما تحالف المشركون مع اليهود في محاولة تعجيز رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبب نزول قصص الكهف كله، لما سألوه عن الفتية فتية الكهف، ولما سألوه عن رجل طاف المشرق والمغرب، ولما سألوه عن الروح، اليهود لقنوا المشركين، والكفر كله ملة واحدة. أي وقت، أي زمان، أي مكان يقول لك يتحالف كل الذين يكرهون أنفسهم من أصحاب العقائد المختلفة في لحظة واحدة، حينما يكون الإسلام أمام أعينهم، يتجمع كل الناس، البوذي والمجوسي والشيوعي اللي ملوش ديانة، واليهودي وغير والنصارى، كله يتجمع لما يكون المستهدف هو الإسلام. عشان كده تحالف اليهود مع المشركين. تخيل إن مشرك وتخيل إن يهودي قاعدين يتكلموا مع بعض. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، على اليهود أهل الكتاب، يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا للمشركين هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. ينهر أبيض، إلى هذه الدرجة؟ نعم إلى هذه الدرجة. فلما تحالفوا ليحرجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيد الله نبيه فقال له ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. نقف عند كلمة يسألونك. كم مرة تحرك المسلمون وغير المسلمين في سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم في واقع القرآن؟ 15 مرة اللفظ ده اتكرر للنبي. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. يسألونك ماذا ينفقون، بمرتين، ها، ويسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين، ها، ويسألونك ماذا ينفقون، قل العفو. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. يسألونك عن اليتامى أو يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. يسألونك عن المحيط قل هو أذى. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. ويسألونك عن الساعة قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. يسألونك كأنك حفي عنها. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. 15 مرة في كتاب الله يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إما من المشركين أو إما من غير أو إما من المسلمين فيجيبهم بما يسمى قل اللي حنتكلم عنها دي اسمها قل عند المفسرين قل التلقينية. يعني النبي إيه يلقن الإجابة ليست من عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما هو يلقن. يسألونك يا محمد قل لهم. مرة الوحيدة التي لم يلقن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل وإذا سألك عبادي عني ما قالوش قل سبحانه وتعالى. خلاص دابت المسافات ما فيش تلقين بقى عشان يقول لا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. طيب ذو القرنين ويسألونك عن ذي القرنين قلنا إنه ذي القرنين مش اسمه كده إنما ده وصف زي الصديق أبو بكر زي الفاروق عمر زي سيف الله المسلول خالد بن الوليد زي ذو النورين عثمان بن عفان. وذو النورين ليه؟ لأنه كان متزوج رقية وأم كلثوم ابنتا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلقب بهذا اللقب. طيب نيجي نشوف بقى ما معنى قل التفسيرية التي التلقينية التي يتكلم عنها العلماء. أول ما تلاقي كلمة يسألونك وكلمة قل تعرف على طول إن هناك وحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله الله يقول لك قل لهم كذا. يبقى ده تلقين من الله جل وعلا للنبي علشان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجيب على المشركين إجابة واضحة ليس فيها أدنى شك لأن مصدرها منين؟ مصدرها من الله جل وعلا. فإذا ما قال الله خلاص انتهى الأمر. يبقى أنا مش محتاج لما ربنا سبحانه وتعالى يقول إن أنا أعقب على كلام الله بأن أنا بدور على مصادر أخرى أقول قالت إيه في الموضوع ده. الله قال انتهى الأمر خلاص. يبقى كلمة قل تصريح من النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الممتحنين وإلى السائلين أن الجواب من عند الله جل وعلا. فكلمة قل في القرآن مهمة. النهاردة أحد الزعماء بالدول العربية كان يقول لك إحنا عايزين بقى نشيل كلمة قل من القرآن دي خلاص. ما هو ربنا كان بيقول للنبي قل والنبي مات يبقى خلاص. يعني إيه عم الشيخ ها عايز يقول بسم الله الرحمن الرحيم هو الله أحد على طول كده مش داعي القول نقصر يعني أو ده اللي بيفلحوا فيه. فالمهم النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد للناس أنه مبلغ لكلام الله تبارك وتعالى. ونلحظ كمان شيء مهم قوي. إيه هو؟ رعاية ربك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وتأييده للنبي ونصرته للنبي ما تركوش. لأنه النبي ما يعرفش حاجة عن اللي فات ما يعرفش حاجة. لو كنت أعلم الغيبة لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فما يعرفش الغيب النبي صلى الله عليه وسلم. هو ده عيب؟ لا والله مش عيب. النبي لا يعرف الغيب إلا بأمر الله لما يقول له عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. عشان في بعض الناس ممكن يغالي جدا في حب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم فيقول لك النبي عارف الغيب فين. لا طبعا. الدليل انه يوم القيامة قلنا لما حيجي ناس يقربوا من حوض الكوثر عايز اشرب انا زبيب اتصلى هو لحية ايه مسلم يعني فيضربون من الملائكة ها ويبعدونهم عن الحوض ويقولون للنبي هكذا لما يقول انه من امتي يقول انك لا تدري انك لا تدري. ما كانش عيب يعني ما حسوش بخجل ولا اتكسفوا ازاي هنقول للنبي كده. لا انك لا تدري ماذا احدثوا بعدك صلى الله عليه وآله وسلم. احنا معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
انت وعليكم السلام. انت منور يا شيخ خالد وحبيت اسلم عليكم. مشايخ من شيخ خلف الرحمة ومن شيخ تونس لسوء العالم العربي الكل وأدرى عن الخطأ، لكن حبيت أسلم عليكم وحبيت أقول لكم إن شاء الله يا رب يكون في وجه حسناتكم
ونجيكم
عنا خير من جزاء عن صلاتنا وقيامنا وقيامنا وثبوتنا وعودتنا لكتاب الله وسنة رسول الله وعلى كل شيء وعلى حجابنا وعلى كل شيء. يجعل الله في ميزان حسناتكم ويثبتكم ويزيدكم علما وإخلاصا ويدومكم ويبقيكم في زانة رؤوسنا وشموسا في هذه الظلمات الحالكة من الشبهات والمغريات، تنيروا حياتنا بإذن الله عز وجل.
جزاكم الله خيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبارك الله فيكم وشكرا على كل شيء يا شيخي وسيدي، والسلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا. نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم. يمكن كان في أخت من الجزائر اسمها صبرين على ما أظن كده، ما كنتش نطقت الاسم خطأ، لأنها أمنتني أن أرسل السلام إلى قناة الرحمة وإلى العاملين فيها والشيخ محمد حسان. فنسأل الله سبحانه وتعالى أنه ينفع ويرفع وأن يرزقنا جميعا الصدق والإخلاص وأن يستعملنا ولا يستبدلنا. نعود إلى ذي القرنين. طبعا كلمة قل قلنا من ضمن هذه الأشياء أنها بتبين رعاية ربنا للنبي، لأنه طبعا أنت لما تتسأل سؤال وأنت ما تعرفوش إن لم تكن مؤيدا من الله جل وعلا هتلاقي نفسك دخلت في متاهات، وخصوصا مع من يثيرون الشبهات ضد دين ربنا جل وعلا. ومنطق إثارة الشبهات ده منطق يهودي نصراني علماني منذ أمد بعيد، يعني بدأوا المشركون وبدأه اليهود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدون أن يشككوا في دين الله. فاللي حصل إن ربنا يرعى رسول الله، يؤيد رسول الله، ينصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأنه يرسل إليه الوحي مباشرة. اهدى، سألوك، اطمئن، الإجابة من عندي يا محمد، قل لهم كذا وكذا وكذا وكذا. وده اللي حصل يمكن في رحلة الإسراء والمعراج، إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن رأى بيت المقدس رأي العين، الدنيا كانت ظلمة، ما شهدش التفاصيل والديتيلز اللي بيقولوا عليها جوه المسجد. لكن لما أراد المشركون أن يحرجوا رسول الله قالوا له صف لنا بيت المقدس. خبر طبعا، يعني النبي يريد تأييدا من الله جل وعلا، مش عشان حاجة، هو يريد أن تطمئن القلوب أن تؤمن به. وده كان منطق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي كان ممكن ما جاوبش ما شفتوش، لكن ربما يرى في عدم الإجابة شكوك هتحتوي هذه أو هتسيطر على هذه القلوب. فما كان من الله جل وعلا إلا أن أتى ببيت المقدس إلى رسول الله مع جبريل، وشاف كأنه رؤية عين، شايف كل حاجة قدامه صلى الله عليه وآله وسلم. فتأييد النبي، تأييد ربنا للنبي صلى الله عليه وسلم يأتي في هذا اللفظ. ثم أيضا عايزين نقول إنه أي تحدي فكري، ليه بقول الكلام ده يا جماعة؟ كثرت الشبهات، الناس هتموت من قناة فضائية عمالة تطعن في النبي وتطعن في الإسلام وتطعن في القرآن وعايزين نرد. لا 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 خالص، اللي ما عندوش قدرة ما يتفرجش على هذه الطرهات والأباطيل التي ليس لها أي معنى، لأن من يتكلم فيها أضعف بكثير من أي مواجهة. وكم من شيخ جليل واجه هذا الإمعة فوجده فارغا ليس عنده شيء، تطمئنه إلى هذا. لكن عايزين نقول دايما وأبدا إنه أي تحدي فكري، أي مواجهة فكرية، لابد حضرتك يكون معاك مخزون قوي جدا من المعرفة. بتستمده منين؟ مش من المجلات ولا الكتب ولا الموضوعات ولا الأساطير ولا الإسرائيليات، إنما تستمده من كتاب ربنا جل وعلا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. دي المواجهة على طول، في لا يفل الحديد إلا الحديد، وجهك وجهه بس بإيه؟ بكلام الله سبحانه وتعالى وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ماذا؟ الله يقول له يسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو. يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن تكون أو أن يكون زمام المبادرة في يده. أنا اللي هقول لكم ذي القرنين ده إيه؟ عارفين دي معناها إيه يا جماعة الخير؟ إن حضرتك ما تقعش دائما في فخ المدافع، في حاجة اسمها في خاخ الدفاع. دايما الغرب، دايما أعداء دين ربنا عايزينك دايما تبقى إيه؟ دايما مدافع. ينفع والله ما ينفعش، ما يقصدش، لا ما يجوز، لا أصلا ما كانش يقصد، لا ده النبي. فيحس دايما انك انت في لما ينهي قواك إنما القرآن يقول للنبي قل سأتلو عليكم منه ذكرا. يأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم زمام المبادرة ليوضح فكرته، يبرز قضيته، يتكلم عن ذي القرنين في قضية من أهم القضايا، والله من أهم القضايا، وهي قضية التمكين في الأرض. إيه التمكين؟ إحنا محتاجين إن إحنا نفهم الوقت اللي هيجي علينا نمكن فيه، نتصرف فيه إزاي. على أحد القنوات الفضائية سمعت بعض الكتاب العلمانيين بيطرحوا تساؤلات، بيقولوا للمذيع في برنامج اقتصادي، قناة اقتصادية الحقيقة، إحنا عايزينكم تقولوا لنا ماذا سيفعل الإسلام مع البنوك، ماذا سيفعل الإسلام في الاقتصاد العالمي والحركة الاقتصادية ومنظومة الاقتصاد العالمي، ماذا سيفعل الإسلام في كيت وكيت 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 وكيت. وكأن هؤلاء المغفلين لا يفهمون أن الذي أنزل الإسلام للدنيا هو الله، ويعلم أنه يصلح لكل زمان ومكان لأنه الدين الخاتم. موضوع منتهي على كده، فما بيدكش فرصة تطرح ماذا سيفعل الإسلام في قضايا الربا والبنوك والعولمة والاقتصاد والاجتماع والتربية، وبيتخيل دايما عايز يزنقك في إيه. يقولك الإسلام ده دين جميل قوي، بس ادخل المسجد قل الله أكبر، خليك خاشع كده ولذيذ وحبوب، واسجد وابكي لله، بس بعد ما تلبس النعلين وتخرج تقول بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنبي وافتح لي أبواب فضلك، الإسلام لحد هنا خلاص، ده دوره انتهى. ندخل في دور جديد اسمه بقى دور المسلم في ابتكار القوانين التي تسير واقع الحياة. هكذا يريدون. فاحنا النهاردة لما نتكلم عن قضية تمكين بنقول لك استعد يا مسلم، لما يمكن لدين الله في الأرض دورك هيبقى إيه؟ هتتصرف إزاي؟ كيف ستعالج هذه القضايا وفق منهج الله تبارك وتعالى ووفق ما يرضي النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو. والتلاوة أثبت وتأتي دائما في أمور الغيب، في غالب الأمر كلمة أتلو هتلاقي بتتكلم عن الغيب. واتلو عليهم نبأ ابني آدم، واتلو عليهم نبأ إبراهيم، واتلو عليهم نبأ نوح، واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، اتلو ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، وهكذا. يبقى التلاوة أثبت حينما تريد أن تجيب هؤلاء إن بيبقى فيها شيء من الثبات والوضوح عشان ترد على شبهات المشككين في دين الله تبارك وتعالى. قل سأتلو عليكم، أي على المشركين وعلى اليهود وعلى الدنيا وعلى المشتركين في محاولة إثارة الشبهات، منه ذكرى. نقف عند كلمة منه دي شوية ونركز. ما قالش النبي صلى الله عليه وسلم قل سأتلو عليكم ذكره، يعني لازم بقى أخش في تفاصيل حياة ذي القرنين، إنما كلمة منه الهاء تعود على ذي القرنين، يعني هتكلم في جزئية من حياة ذي القرنين المهمة جدا اللي المسلم محتاج يعرفها. أنا مش محتاج أعرف ذي القرنين كان بينام إزاي وبيأكل إزاي، أنا اللي يهمني أعرف أنه كان بيأكل إزاي وبينام إزاي وبيخش دورة المية إزاي وبيخرج إزاي وبيتزوج إزاي وبيلتقي زوجاته إزاي وبيحارب إزاي وبيسلم إزاي. هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، غير كده مش محتاج أعرف، لأنه هو ده الأصل، هو ده اللي نحمشي وراه. كل مقلد، كل تابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان كده النبي قال لك قل سأتلو عليكم منه. منه يعني ايه؟ هقدم التفصيلات التي تهم المسلم في حياته. يبقى كل ما سكت القرآن عنه في حياة ذي القرنين مش مفيد، وبالتالي تلاقي واحد احنا في طبيعتنا كده يحب التشويق والإثارة، عايز أفلام الرعب. كل الشعب العربي المسلم يحب أفلام الرعب. ليه؟ خيال، عايز يغوص الخيال، والراجل ابو ناب والراجل مش عارف وش محروق ونصه ايه، يحب الناس كده. فتعودنا على ان احنا عايزين نتعامل مع قصص الانبياء والمرسلين والصالحين بهذا المعنى. تعب بقى تسمع خيالات في ايه؟ ذو القرنين ده مش عارف كان رابط الخيل بتاعه كما حكى كعب الاحبار وكذبه معاوية ابن ابي سفيان، وحنشوف ده قدام، كان رابط خيله بالثريا بالنجوم على أساس أن ربنا هو بيقول إن كنت قلت فقد قال الله وأتيناه من كل شيء سبب. لا، ذو القرنين كان بشر عادي، مش هيركليز، مش رامبو. لأنه لو جاز أن احنا نتخيل أن المغيرين لهم صفات بدنية يعني سوبر خيالية جدا، خلاص طبعا هغير إزاي، تعديك تقول لك يا عم ده واحد لما بيلتقي مع 40 بياكلهم أكل، راجل عنده 6 عيون، راجل عنده 40 ودن، طب وأنا هغير إزاي؟ فلابد أن احنا نضع الأمور في نصابها الحقيقي حتى لا نصاب بالإحباط، ما يبقاش عندنا فكرة البني آدم السوبرمان. ودي الفكرة اللي زرعتها أمريكا في الأفلام. أمريكا أرادت أن تخلق أساطير، تقول لك احنا عندنا رامبو، ها للراجل ده اللي هو يضربوه بالطيارات، يضربوه بالصواريخ، يحرقوه بالكيماويات، ما فيش مشكلة عنده خالص. الراجل يطلع برضه في الآخر، مع انه هم ما شاء الله لا قوة الا بالله، يعني حتى الكبير بتاعهم بيطير مع اقل طلقتين رصاص ما بتشوفوش، و11 سبتمبر شاهد هذا. فاحنا عايزين نقول انه ذو القرنين بشر. النبي قدم لنا ايه اهم التفصيلات في حياة ذي القرنين التي نتربى عليها ونفهم ماذا كان يملك من الادوات ليغير واقع الدنيا. ايه الادوات اللي في ايده؟ ادوات طبيعيه، اسباب اعطاها الله له سبحانه وتعالى واستطاع ان يستخدمها بتوفيق الله جل وعلا. بندور من حياه ذي القرنين على ايه؟ العظات والعبر والدلالات والدروس والتاملات والوقفات. لما اكون حاكم، لما اكون رئيس مجلس اداره شركه، لما اكون وزير، لما اكون محافظ، ماذا افعل؟ اتعامل مع الناس ازاي؟ انظر في قصه ذي القرنين لترى ذلك. فالقران همه، اهتم القرآن بهذه الجزئية. احنا معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ خالد.
ايوة.
بارك الله فيك.
وفيك.
انا وانت طيب.
وانت بالصحة والسلامة.
لو سمحت عايزينك تيجي مرتين في الاسبوع.
علي صوتك شوية يا اخي.
لو سمحت عايزينك تيجي مرتين في الاسبوع.
اجي مرتين في الاسبوع؟
اه لو سمحت.
ربنا يكرمك ويبارك لك.
عايزين تشرفنا.
ربنا يعزك.
لأن احنا بنحبك والله.
حبك الذي احببتني فيه ربنا.
لو سمحت.
جزاكم الله خيرا.
في الله يرضى عنك ويبارك فيك.
الله يرضى عنك ويكرمك يا حبيبي.
مال الدكتور احمد عبد عوض لو سمحت فيه.
نعم. ما اعرفش والله يا اخي. سلام عليكم. في اتصال تاني. ده ماتش ده ولا ايه؟ يا غسالة. سلام عليكم. طيب إذن القرآن يعرض لنا ما يحقق الهدف. إيه الهدف من ذكر القصة؟ رجل امتلك زمام الدنيا طاف، وإحنا يمكن ناخد بالنا في سورة في قصة سورة الكهف الطواف ده كان شغال. طاف موسى بحثا عن العلم، وطاف الخضر لينشر العجائب التي رأيناها، وطاف ذو القرنين ليملأ أرجاء الدنيا بالعدل والرحمة ويصحح المفاهيم ويرسخ الأخلاق ويعمل مبدأ الثواب والعقاب اللي هنستفيد في الكلام فيه في قصة ذي القرنين. والمبدأ ده مبدأ رباني يصلح الدنيا. يعني لو لقينا مبدأ الثواب والعقاب ده في بلدنا وفي كل بلد مسلم، ما اعتقدش هنلاقي لا أزمات في العيش ولا أزمات في الأخلاق ولا أزمات سياسية ولا أزمات اجتماعية ولا فساد أخلاق ولا رشوة ولا ربا ولا زنا محارم. مش هنلاقي حاجة في ثواب وعقاب هنشوفه في حياة ذي القرنين. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يقول قل سأتلو عليكم منه. ليه بقى كمان عايزين نأكد؟ قلنا مرارا ونكرر تكرارا من منطلق قول الله وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. القرآن ما هوش كتاب تاريخ. يعني حضرتك عايز تبحث عن معركة مش عارف مين مع مين، تقوم فتح القرآن تقول سنة كذا سنة كذا، تعالى سبتمبر ارجع يناير، ده مش القرآن. القرآن يقول لك الغزوة دي أهدافها كانت كذا إن ذكرت، كما ذكر ربنا تبارك وتعالى غزوة بدر في كتابه، غزوة أحد، غزوة حنين. ها اتكلم القرآن وأشار إلى غزوة تبوك سبحانه وتعالى في كتاب رب في كتابه علشان ناخد عظات وعبر من الوقف. مهمنيش التاريخ كان إمتى والأحداث مشيت إزاي وكل التفاصيل من أول الخروج، ما هوش فيلم وما هوش كتاب تاريخ كما اتفقنا. لا يهتم بالزمان ولا بالمكان ولا بالأحداث بقدر اهتمامه ما يقوم عوجاج المسلم وما يجعل المسلم يملك قدرة على الفهم ويقف على أرضية صلبة في التعامل مع أحداث الحياة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قل سأتلو عليكم منه ذكرى. خش بقى في الكلام الكبير، خش في الكلام الكبير. إنا مكنا له في الأرض. أدي الخلاصة قضية التمكين اللي احنا بنتكلم عنها. والتمكين لا يكون إلا من الله جل وعلا. اوعى تتخيل إنه في بني آدم ممكن يمكن له دون أن يأذن الله جل وعلا بهذا التمكين، حتى لو كان في قمة الفساد والفجر يمكن له، مش عشان هو كويس، إنما يمكن له أحيانا لأن الناس لا يستأهلون إلا مثل هذا. ناخد بالنا من القضية المهمة قوي. واحد يقول لك يعني كيف يمكن الله لفاجر في الأرض ظالم يقتل الناس يأكل أقواتهم ها يحكمهم بالنار والحديد كما يقولون؟ نقول الله مكن لمثل هذا حتى يعلم الناس أن تمكينه عقوبة من الله لهم، كما قال عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما جم حبوا يخلوه يخرج معهم يحملوا السيف ليقاتلوا الحجاج بن يوسف الثقفي، قال لهم إن الحجاج عقوبة من الله فاستقبلوا عقوبة الله بالدعاء ولا تستقبلوها بالسيف. حجاج عقوبة، يبقى يمكن للحجاج ويمكن للظلمة ويمكن للطغاة. وانت لما تقعد تقرأ في التاريخ والله العظيم كما قال علي استدل على ما سيكون بما كان، فإن الأمور اشتباه، ما فيش حدث بيحصل في الدنيا إلا وحصل قبل كده. وأتحدى أي حد يقول في أحداث في التاريخ الآن ما حصلتش، فرس وروم، روسيا وأمريكا، دي وقعت دي وقعت، ظلم ظلم، الدنيا ماشية بهذا الشكل. وتقعد تقرأ سبحان الله تحالف ضد المسلمين، مسلم يمسك الموضوع يهتم بالدنيا يقع، نفس القصص بتتكرر هي هي، عشان الله جل وعلا يقيم الحجة على عباده يوم القيامة أني قد بينت لكم في كتابي وفي حياة نبي صلى الله عليه وسلم وفي حياة الصالحين وفي التاريخ كله كيف تسير الأمور، ولكنكم لم تتعظوا، كنت مهتم قوي بأي حاجة غير أنك أنت تعرف إيه الأقرب بين السطور في علاقتي بالناس وعلاقتي بسنن الله في الكون. فربنا سبحانه وتعالى يقول إنا مكنا له في الأرض. كلمة التمكين في القرآن ذكرت كثيرا هنقول، وفي كل مرة هتلاقي الفعل منسوب لمين؟ لله جل وعلا. الله يقول مرتين عن نبي الله يوسف وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، في الآية 21 والآية 56 من سورة يوسف مرتين وكذلك إيه مكنا. الفعل يعود على من؟ يعود على الله تبارك وتعالى. لما تكلم عن ذي القرنين ما قالش ده مكن لنفسه، عضلاته، ذكاؤه، خبرته، جنوده، مخابراته، سلاحه، فهمه، ها خالص، إنما قال إنا مكنا. شوف التوكيد جاي مرتين اهو، نون التوكيد، إن مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. ولقد مكناكم في الأرض ما لم نمكن لهم، ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، الذين إن مكناهم في الأرض، ده الجيل اللي هيجي، الجيل اللي هيجي، الجيل المحترم اللي هيمسك الأرض واللي تكرر على مدار التاريخ في كذا موقف، الذين إن مكناهم في الأرض عملوا إيه؟ عاثوا في الأرض فسادا، فتحوا الكبريهات، ها نشروا الربا، نشروا الرشوة، ظلموا الناس أبدا. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. هو ده التمكين، يمكن الله لك من أجل هذا. ما مشيتش على سنن ربنا سبحانه وتعالى واحترمت نفسك واحترمت ربك اللي هيحاسبك واحترمت نبيك اللي بدل 23 سنة من عمره عشان يصل إليك الدين، هتاخد فوق نفوخك إن نهايتك هتكون وحشة في الدنيا وتنتظر العقاب الأسوأ من الله جل وعلا في الآخرة. خلاص شوف ربك في سورة القصص، سورة القصص إيه يقولك؟ ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. إذن الذي يمكن هو الله تبارك وتعالى. لما أراد أن يعدد ربنا جل وعلا النعم على قريش ماذا قال؟ أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. أولم نمكن، من المكن؟ ربنا. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إذن قضية التمكين قضية في منتهى الخطورة، لابد أن نعلم أن الذي يمكن للخلق واحد هو الله جل وعلا. طب إيه هي بقى يا جماعة الخير عوامل التمكين أو ما يسمى بركائز التمكين؟ التمكين له محورين، توفيق إلهي، وده احنا قلناه، لن يمكن لك إلا إذا أراد الله جل وعلا. ودور بشري، توفيق إلهي ودور بشري، نحن ستار لقدر الله تبارك وتعالى حين يمكن لنا. يبقى لما بناخد بالأسباب يبقى في توفيق من الله أولا. وخلي بالك أنه هذا التمكين لا يأتي إلا بعد ابتلاء. سئل الإمام الشافعي ها أندعو بالتمكين أم بالابتلاء؟ قال لا يكون التمكين إلا بعد ابتلاء. واسمع قصة نبي الله يوسف، مر بسبع فلاتر حتى مكن له في الأرض، من أول ما رموه في البئر إلى أن أصبح وزيرا للمالية. نتكلم في ركائز التمكين ونكمل حديثنا مع ذي القرنين في السبت المقبل بمشيئة الله تبارك وتعالى. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، ولا تنسون من صالح دعائكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.